بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره هذا: ولكن الأقوى كفاية عدم المفسدة بواحد من الأساطين الذين عاصرناهم. إلى هنا انتهينا بحمد الله تعالى من عرض أدلة وشواهد الوجوه الثلاثة في المسألة. وأما الآن فبلغ الكلام إلى دور الشيخ الأعظم قدس سره وإبدائه الرأي المختار في المسألة، حيث اختار قدس سره في هذه المسألة الوجه الثاني من تلك الوجوه الثلاثة، وهو أن مراعاة المصلحة غير لازمة، وإنما يكفي عدم المفسدة. فإذا كانت تصرفات الولي غير مستتبعة لوقوع الضرر بحال الصغير لكان ذلك كافيا وجائزا، ولا يلزم وإن لم يكن تصرفه ذا نفع عائد إلى الصغير. وهذا الرأي الذي قواه الماتن قدس سره قد وافق فيه غير واحد من أساطين الفقه من الفقهاء المعاصرين له قدس سره. وعمدة دليل الشيخ الأعظم عليكم السلام، وعمدة دليل الماتني على ذلك هو الجمع بين طائفتين من الروايات التي أسلفنا ذكرها في البحث السابق. الطائفة الأولى كانت عبارة عن المطلقات، والتي كانت تشمل فروضا ثلاثة، وتدل على أن تصرفات الولي حتى مع وجود المفسدة ووقوع الضرر مع ذلك تكون جائزة ونافذة. الطائفة الثانية كانت عبارة عن المقيدات، والتي أخرجت خصوص الفرض الأخير ومنعت عن التصرف المستتبع والموجب لوقوع الضرر بحال الصغير. وأما أزيد من ذلك فلا دلالة فيها. هاتان طائفتان من الروايات، والجمع بين هاتين الطائفتين هو أنه إذا كانت هناك مصلحة فتصرف الولي جائز ونافذ، وإن لم تكن هناك مصلحة في البين ولكن عدم المفسدة مضمون وموثق فأيضا التصرف نافذ وجائز. نعم، في خصوص فرض وجود المفسدة والضرر يكون التصرف غير جائز وغير نافذ، وهذا مما يدلل ويشهد على كفاية عدم المفسدة في صحة ونفوذ تصرفات الولي في أموال الصغير. الأمر الذي قوى قدس سره الوجه الثاني في المسألة، أعني كفاية مراعاة عدم المفسدة. قال قدس سره: هذا ولكن الأقوى، أي هذا الذي ذكرناه وتلوناه لحد الآن وانتهينا منه، كان عرضا لأدلة وشواهد الوجوه الثلاثة في المسألة. وأما الآن فبلغ الكلام إلى دور الشيخ الماتن قدس سره وإبدائه الرأي المختار في المسألة. قال: هذا ولكن الأقوى الوجه الثاني، كفاية عدم المفسدة. وقد وافق قدس سره في هذا الرأي غير واحد، قال وفاقا لغير واحد من الأساطين الذي عاصرناهم من الفقهاء المعاصرين للشيخ الماتن قدس الله أسرارهم. لمنعي هذا هو عمدة دليل الماتن والذي قررناه الآن، اللي كان عبارة عن الجمع بين طائفتين من الروايات التي أسلفنا ذكرها في الدرس الماضي. لمنع دلالة الروايات، مراد من الروايات هنا المقيدات، عليكم السلام، مراد المقيدات. المقيدات ما تدل على أكثر من النهي عن الفساد، ما تدل على أكثر من مراعاة عدم المفسدة. يعني ماذا؟ يعني النهي عن وجود المفسدة، عدم المفسدة كافٍ. فلا تنهضوا، عليكم السلام، فلا تنهضوا هاي المقيدات لمن؟ لدفع دلالة المطلقات. فذيك الروايات الأولى المقيدات بقرينة هاي المطلقات. قال فلا تنهض منه، هاي الروايات المقيدة ما تنهض لدفع دلالة المطلقات. الطائفة الأولى المتقدمة الظاهرة في ماذا؟ الظاهرة في سلطنة الوالد على الولد ومال الولد. قلنا ذيك المطلقات تشمل فروض ثلاثة في المسألة، وتدل على أن تصرفات الولي حتى مع وجود المفسدة ماذا؟ حتى مع وجود المفسدة، مع وجود الضرر، مع ذلك تكون نافذة، تكون جائزة، وتكون صحيحة. فهاي المقيدات مدل على أكثر من عدم المفسدة، من مراعاة عدم المفسدة. وقلنا الجمع بين هاتين الطائفتين أنه إذا كانت هناك مصلحة في البين فتصرف الولي نافذ، وهذا لا إشكال فيه. وأما إذا لم تكن مصلحة في البين ولكن عدم المفسدة كان مضمونا، كان موثقا، فأيضا تصرفه نافذ وجائز. نعم، في خصوص فرض وجود المفسدة التصرف يكون غير نافذ. هذا ما أبداه الشيخ الأعظم قدس سره من الرأي المختار في المسألة حيث اختار الوجه الثاني. ثم قال: وأما الآية الشريفة فلو سلم دلالتها. وهذا جواب عن إن قلت مقدر. وحاصله شيخنا الأعظم أنكم لا ترون لمراعاة المصلحة في تصرفات الولي لا ترون لزوما، وإنما ترون كفاية عدم المفسدة في صحة ونفوذ تصرف الولي. إذا كان الأمر كذلك فإذن ما تقولون في الآية الشريفة قوله تعالى: لا تقربوا أموال اليتيم، لا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. وكلمة أحسن أفعل التفضيل، وهي ظاهرة في أن الاقتراب والتصرف في أموال اليتيم الصغير ممنوع ومنهي عنه إلا بتلك التصرفات التي تكون بالنحو الأحسن والأفضل والأليق بحال الطفل، مما يعني أن تصرف الولي ذو نفع عائد إلى الطفل الصغير. وهذا المعنى الذي تبينه الآية على خلاف ما ترتؤونه، على خلاف ما ترتؤونه. فإذا ما تقولون في هذه الآية المباركة؟ علامة استفهام. أجاب الشيخ الماتن قدس سره على الاستدلال بهذه الآية الشريفة بأجوبة ثلاثة. الجواب الأول حاصله أننا لا نسلم أصل دلالة الآية الشريفة على لزوم مراعاة المصلحة، على لزوم مراعاة الغبطة، لما سيأتي إن شاء الله تعالى في مبحث ولاية عدول المؤمنين من أن كلمة أحسن ذات احتمالين. الاحتمال الأول أنها بمعنى أفعل التفضيل، ونتيجة هذا الاحتمال لزوم مراعاة المصلحة. الاحتمال الآخر أنها بمعنى الحسن، وهو ثلاثي مجرد بدون الهمزة، الحسن وهو ثلاثي مجرد، فيأتي معنى الحسن بمعنى عدم الفساد. يعني الشيء إذا ما بمفسدة، المهم فساد ماكو، شيء دمر شيء خرب ماكو، فهذا الشيء هو ماذا؟ في دائرة الحسن. احنا ما قايلين احسن، وقلنا الاحتمال الثاني احسن بيا معنى ثلاثي مجرد حسن. احنا ما قايلين احسن حتى احنا نريد ماذا؟ نريد نفع، نريد انتفاع، ونريد مصلحه، ونريد غطه. الاحتمال الاخر بمعنى الحسن وهو ثلاثي مجرد، والحسن بمعنى عدم المفسده. ونتيجه هذا الاحتمال المدعى الذي يدعيه الماتل قدس سره، أعني كفاية عدم المفسدة. وإذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال بالآية المباركة على لزوم مراعاة المصلحة. وهذا الجواب الأول من الماتن أشار إليه قدس سره بصيغة فلو سلم، دلالتها راح ينتقل لمن؟ راح ينتقل للجواب الثاني. لو تقديرية، لو سلم معناته شنو؟ أكو جواب أولا مستبطا في العبارة. لو سلم يعني الجواب الأول شنو؟ لا نسلم. أصل دلالة الآية الشريفة على لزوم مراعاة المصلحة بهذا التقرير الذي قررناه. الجواب الثاني اللي راح يبدأ بالمتن، فلو سلم دلالتها فهي مخصصة. الجواب الثاني وحاصله مع الإغماض عما تقدم أولا، وتسليم دلالة الآية الشريفة على لزوم مراعاة المصلحة كما يقوله منه المورد صاحب قلت. يعني ناخذ كلمة أحسن بمعنى أفعل التفضيل، مو ثلاثي مجرد، لا مزيد أفعل. وتسليم دلالة الآية على لزوم مراعاة المصلحة. لكن نقول، راح يدخل الشيخ رحمه الله من زاوية أخرى، لكن نقول أن الآية عامة، لا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، الآية عامة. وبعمومها تشمل جميع أولياء التصرف باستثناء الأب، وهذا ذكرناه في الدرس الماضي. قلنا الأب ما مشمول بالدلالة المطابقة للآية، موشي، لأن اليتيم اللي عنده أب بعد ما يعد ماذا؟ طفل، عفو، الطفل اللي إذا عنده أب بعد ما يعد شرعا أنه ماذا؟ ما يعد يتيما. اليتيم إنما يطلق على اللي ما عنده أب. وبعمومها تشمل جميع أولياء التصرف باستثناء الأب. ومن جملة أولياء التصرف الجد من طرف الأب، فالجد مشمول لعموم الآية. نقطة على السطر. ولكن بحكم الروايات الكثيرة يخصص عموم الآية بمورد الجد، فيخرج الجد من طرف الأب، يخرج من تحت عموم هذا الحكم. ونقول نقطة شارحة، في مورد الجد، في مورد الجد يكفي عدم المفسدة ولا يلزم مراعاة المصلحة. ثم صار قدس سره إلى بيان مفاد هذه الروايات اللي قلنا. ولكن بحكم الروايات والأخبار الكثيرة صار قدس سر إلى بيان مفاد هذه الروايات ونقرأها إن شاء الله في المتن. فهذه الروايات والأخبار تدل على أن مراعاة المصلحة في مورد الجد غير لازمة، وإنما يكفي عدم المفسدة، وإنما يكفي عدم المفسدة. فتحصل خلاصة الجواب الثاني للشيخ رحمه الله، فتحصل أنه ببركة تلكم الروايات الكثيرة يخرج الجد عن عموم وحكم هذه الآية المباركة فارزة. كما أن الأب أساسا ما كان مشمولا للآية، كما أن الأب أساسا لم يكن مشمولا للآية المباركة، وإنما لا بد من معرفة حكم الأب من الروايات من الآية. ما نقدر، لأنه الأب ما مشمول للآية، لأنه الطفل اللي قلنا إذا عنده أب يعني عنده ولي أب، هذا بعد ما يسمى أنه شنو يتيم. بعد قلنا لا معنى لقوله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم، أين اليتيم هنا، أين اليتم؟ زين، فببركة الأخبار الكثيرة اللي راح نقراها إن شاء الله الجد خرج عن منه، عن عموم هاي الآية. زين، الآب أساسا ما كان مشمول للآية، وإنما لابد من معرفة حكم الأب من الروايات. خرح للروايات فارزة. والروايات كما ذكر الشيخ الأعظم قدس سره عندما بين وجه الجمع بين المطلقات والمقيدات الآن في أول هذا الدرس. والروايات كما ذكر الشيخ الأعظم عندما بين مقتضى الجمع بين المطلقات والمقيدات، ايش فيها الروايات؟ لا دلالة لها على أزيد من مراعاة عدم المفسدة. فإذا عدم المفسدة كأف في صحة ونفوذ تصرفات الولي. هذا هو الجواب الثاني له قدس سره على الاستدلال بالآية الشريفة على لزوم مراعاة المصلحة. قال قدس سره وأما الآية الشريفة فلو سلم دلالتها. قلنا شنو الجواب الأول؟ مفروغ عنه أو مستبطن. فلو سلم دلالتها راح يدخل وين الجواب الثاني. قال فهذه الآية المباركة عامة مخصصة بمن؟ مخصصة بما دل على ولاية الجد وسلطنة الجد، يعني مخصصة بباب الجد، بباب ولاية الجد. زين، الظاهرة هاي الروايات يعني ما دل الظاهرة في أن له أي في أن للجد أن يتصرف في مال طفله بمن يتصرف بهذا المقدار بما ليس فيه مفسدة. عدم المفسدة كاف. عندنا روايات قلنا تدل على ماذا؟ تدل على أن مراعاة المصلحة في مورد الجد غير لازمة، وإنما يكفي عدم المفسدة. قال في أن للجد أن يتصرف في مال طفله بما ليس فيه مفسدة له، أي المن للطفل، هذا عدم المفسدة كاف. مثل يا شيخنا الأعظم هاي الروايات اللي قلنا قبل قليل أنه نقرأها في المتن، قال فإنما دل، هذا النموذج، النموذج الأول، فإنما دل على ولاية الجد في صحة النكاح، يعني في نكاح منه، في نكاح الصغيرة، يعني الجد إذا زوج صغيرة ولده، يعني صغير يعني حفيدته، فإنما دل على ولاية الجد في النكاح معللا، حال كون المعصوم مو حكم بصحة النكاح، شلون علل؟ معللا بأن البنت وأباها لمن؟ للجد. زين، أين في هذه الروايات، هذا مضمون كم رواية، زين حتى وإن كانت رواية واحدة، أين في هذه الرواية لزوم مراعاة المصلحة؟ كوماكو، يعني ما قال بأن البنت وأباها للجد إذا كان تصرفه ذا نفع، مثلا ذا نفع عائد للبنت، يعني إذا كان تزويجه ذا نفع عائد لمن؟ للصغيرة. لا، الرواية ساكتة عن هذا الشر. بعد نموذج ثاني، وقوله أي وأنما دل، يعني وقوله وإنما دل، أو وإن قوله صلى الله عليه وآله أنت ومالك لأبيك، زين لأبيك، الجد أيضا أبو الإنسان، والجد أيضا أبو الإنسان، يعني إذا هذا الولد أو هاي البنت زائدا منه مال علما لأبيه، زين أبو هذا الأب أيضا أبو الإنسان، يعني أبو الأب أيضا مشمول، الجد أيضا مشمول، خصوصا النموذج الثالث، خصوصا هاي الرواية، خصوصا مع استشهاد الإمام عليه السلام به، به بمن؟ بقول النبي الأكرم صلى الله عليه وآله أنت ومالك لأبيك، به أي بمن؟ بالحديث الشريف، أنت أي بقول النبي صلى الله عليه وآله أنت وأبوك، أنت ومالك لأبيك. الإمام استشهد بهذا القول وين؟ في مضي نكاح الجد، يعني الجد إذا زوج بنته الصغيرة بدون إذن الأب، يعني بدون إذن ابنه، لو زوج بنت ولده، يعني زوج حفيدته الصغيرة من دون أن يأخذ الإذن من أبوها، الإمام استشهد عليه السلام بمن؟ بقوله، بقوله صلى الله عليه وآله أنت ومالك لأبيك. ردا الإمام عليه السلام من استشهد بالمضي وحكم بمضي النكاح ونفوذ النكاح، ردا على من؟ ردا على من أنكر ذلك وحكم ببطلان النكاح. مين ذولا؟ من العامة، يعني مضمون الرواية هكذا، جد زوج حفيدته من دون أن يأخذ إذن من ابنه، زين إجا منه؟ إجا أبو الابنية، يعني ولد الجد إجا علما لأحد فقهاء العامة في عصر بعض الأمراء اللي هو زياد بن عبد الله، زياد بن عبد الله إجا سأل هذا الفقيه، قال له هكذا أبي، يعني الجد هاي الصغيرة زوجها من دون إذني، فذاك رأسا شنو؟ حكم بالبطلان، فهذا النكاح باطل. فلما إجا بعد ذلك إلى الإمام الصادق صلوات الله، الرواية هاي عن الإمام الصادق، لما إجا عن الإمام الصادق، الإمام الصادق حكم بمن؟ حكم بمضي هذا النكاح، واستشهد بقوله صلى الله عليه وآله أنت ومالك لأبي، قال للأبو أنت ومالك، يعني أنت وبنتك المن لأبيك، معناته هذا النكاح ممضى ونافذ، هذا التصرف تصرف الجد، الجد أيضا ولي، ولي التصرف. قال ردا على من أنكر ذلك وحكم ببطلان ذلك من العامة في مجلس بعض الأمراء وهو زياد بن عبد الله وغير ذلك من الروايات الكثيرة. هاي يدل فعل فاعل خبر المن فإنما دل فإنما دل على ولاية الجد وقوله صلى الله عليه وآله خصوصا مع استشهاد الإمام كل ذلك شنو يدل على ذلك ذلك شنو كفاية عدم المفسدة في نفوذ تصرفات الولي في نفوذ تصرفات الجد في مال الطفل. زين مع أنه لو سلمنا عدم التخصيص الجواب الثالث قلنا الشيخ الأعظم مش قد أجابه على الاستدلال بالآية الشريفة بأجوبة ثلاثة قررنا الجواب الأول وقررنا الجواب الثاني الجواب الثالث وحاصله مع الإغماض عن كل ما تقدم وتسليم أن الآية الشريفة غير مبتلاة بالتخصيص لما قلنا بالجواب الثاني سلمنا دلالة الآية على لزوم مراعاة المصلحة بس وين ناقشنا إن الآية عامة وبحكم الروايات الكثيرة مخصصة عمومها خصصة بمن بمورد الجد الجد طالع من عموم الآية. الجواب الثالث يقول لا خلنا نسلم مع الإغماض عن كل ذلك وتسليم أن الآية الشريفة غير مبتلاة بالتخصيص وأن الجد غير خارج عن عموم الآية بل هو داخل في حكم الآية وأنه حتى في مورد الجد يلزم مراعاة المصلحة. هذا كنت جاي نسلمهن ولكن مع كل ذلك نقول إن هذا الحكم في الآية المباركة مختص بالجد ولا يشمل الأب أما مورد الأب فلا دليل لنا على لزوم مراعاة الأصلح وإنما يكفي عدم المفسدة ما تقدروا أنه الآية تشمل منه الأب فهذا حكم مختص بس بالجد يا بالجد يلزم في تصرفاته شنو أن يراعي مصلحة الطفل. هذا وش وقت بعد التسليم ها جواب ثالث ولكن هذا الحكم ما يختص ولا يشمل الأب. قال مع أنه جواب الثالث مع أنه لو سلمنا عدم التخصيص وأن الآية غير مبتلاة بالتخصيص آبية خلينا نقول عن التخصيص وأن الجد لم يكن خارجا عن حكم الآية بل هو داخل في حكم الآية وأنه في مورد الجد يلزم مراعاة المصلحة ولكن ماذا؟ قال وجب الاقتصار عليه أي على الجد في حكم أو وجب الاقتصار عليه أي على هذا الحكم حكم الآية في حكم الجد فقط دون الآب ولا يشمل الآب. إلى هنا خلص الشيخ الأعظم قدس سره علما إلى عدم تمامية الاستدلال بالآية الشريفة علما على لزوم مراعاة المصلحة ودعوى عدم القول بالفصل. وحاصل هذه الدعوى شيخنا الأعظم حكم الجد استفدناه من الآية حسب تسليمكم الآن. يعني هذا اللي قلت أو صاحب الدعوة إذا خذ منه هذا ثالثا الجواب الثاني صار من نفعه، قال ها أنتم تسلمون أن هذا الحكم يشمل الجد، جيد، أن حكم الجد استفدناه من الآية حسب تسليمكم أيضا، وأما حكم الأب فنستفيده من خلال عدم القول بالفصل، فنقول إنه لا يوجد عندنا فقيه قد فصل بين حكم الجد وحكم الأب، وحيث أن استفدنا حكم الجد من الآية فنستفيد حكم الأب أيضا أنه كذلك لعدم القول بالفصل بينهما. كذا استفادينا حكم الجد هو نفس حكم الأب بعد، لأنه ما عدنا واحد يفصل، ما عدنا فقيه مفصل بين الجد والأب. فإذا الإشكال الإيراد الدعوة، فإذا استفدنا حكم الجد من الآية ومن خلال عدم القول بالفصل بين الجد والأب نستفيد أيضا حكم الأب وأنه كذلك، يعشن كذلك يلزم مراعاة المصلحة في تصرفاته. أجاب الشيخ الأعظم قدس سره بأن هذه الدعوة ممنوعة، فإنه قد حكي عن بعض متأخر المتأخرين، شنو حكي؟ القول بالتفصيل بين الجد والآب في مسألة الاقتراض، في مسألة الاقتراض من مال الصغير. هكذا قيل بالتفصيل، فإن كان الولي في فرض التمكن واليسر وعدم الاحتياج فلا يجوز ولا يسوغ لا للأب ولا للجد أن يقترض مبلغا من مال الطفل فارزة. وأما في فرض عدم التمكن وعدم اليسر والمضيقة والاضطرار فيحق للأب أن يقترض دون الجد، تفصيل أو متفصيل، فيحق للأب أن يقترض دون الجد. فإذا هناك قول بالفصل بينهما في مسألة الاقتراض، فدعوى عدم القول بالفصل غير تامة وغير سديدة. لذا قال قدس سره وهذه الدعوى دعوى عدم القول بالفصل هاي ممنوعة، هاي ما ممكن أن نسلمها. فقد حكي كيف وجه المنع، هاي جملة فقد حكي هاي جملة في مقام تعليل، لذلك اللي عنده هكذا نسخة باعتبار هم يعتنون ببعض ضوابط الإملاء، ببعض ضوابط الإملاء، لاحظون وراء كلمة ممنوعة عايفين فارزة وجو الفارزة نقطة، هاي وضع فارزة جواها نقطة معناتها قبلها معلل وراها تعليل، وراها شنو؟ تعليل. قال ليش دعوى عدم القول في الفصل ممنوعة؟ قال فقد حكي. ليش؟ لأنه حكي عن بعض متأخري المتأخرين، حكي ماذا؟ القول بالفصل بينهما في الافتراض، لكن وين؟ يا فرض مع عدم اليسر حسب ما قررنا، لأنه في فرض اليسر قلنا ما يسوغ، لا يسوغ لا للأب ولا للجف الاقتراض، أما في فرض عدم اليسر وفرض المضيقة هناك قول بالفصل بين الآب فيجوز إلى أن يقترض، وبين الجف ما يجوز إلى أن يقترض. فدعوى عدم القول بالفصل شنو؟ ممنوعة في المسألة لوجود من قال بالفصل بينهما في مسألة الاقتراض. وعليه فيرجع الشيخ الأعظم قدس سره إلى ما أفاده لحد الآن من كفاية عدم المفسدة، أعني الوجه الثاني. ثم لا خلاف ظاهرا كما ادعي، وهذا ادعاه صاحب المناهل أستاذ الشيخ الأعظم قدس سره. ثم لا خلاف ظاهرا في ماذا؟ في أن الجد وإن علا، يعني القضية هنا ما ترتبط فقط، ما تختص فقط بالجد الأول، حتى الجد الثاني الجد الثالث إذا كان موجود، في أن الجد وإن علا شبيه يشارك الأب في الحكم، أي في حكم الولاية، ولاية التصرف. ويدل شنو هذا الدليل عليه؟ قال ويدل عليه ما دل نفس العمومات السابقة أو المطلقات، ما دل على أن الشخص وماله الذي منه مال ابنه، المال أبيه، إيش هذا أبيه؟ الجد الأول كان أو شنو الجد الثاني؟ يعني الجد الثاني هو هم أبو منه، أبو هذا الجد الأول، الجد الأول هو أبو منه، أبو الطفل، فبالواسطة شنو راح يكون؟ أبا، راح يصب عليه ماذا؟ أبا. بعد وما دل على أن الولد ووالده لجده، استعاد جده مطلقة، جده الأول جده الثاني وإن على، ولو فقد الأب وبقي الجد، آخر حكم أو آخر فرع ومطلب يتعرض له الشيخ الأعظم قدس سره لو فقد الأب وبقي الجد وحده. يأتي الكلام في ذلك إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أحسن الله إليكم والي وبارك الله فيكم، أيدكم الله والي، الله يسلمكم إن شاء الله، مرحبا. Thank you.